السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فصل من كتاب الإفصاحي المعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لوزير بن هبيرة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. قال: أجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح، وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل 10 درهما. ثم اختلفوا في كراهته، فكرهه أحمد ولم يكرهه الآخرون.
بصورته أن يقول: أبيعك وأربح في كل 10 درهما. فهذا جائز، أن يقول لك: أبيعك على أربح في كل 10 درهما، يعني مثل ما يقول مثلا: أبيعك هذه بثمنها ولي 10 على هذا الثمن، أو لي 20، أو لي كذا وكذا، أو أبيعك هذه وكذا ولي في كل 10 درهم، يعني يكون حصتي في الربح درهم على كل 10. فكل هذا جائز، لأنه لا غرر فيه ولا جهال. نعم. ثم اختلف في كراهته
فكرهه أحمد ولم يكرهه الآخرون.
أي نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك. وقال الشافعي: يجوز، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما.
نعم، يعني باع سلعتين صفقة واحدة لم يفرق بينهما بعشرة، ثم يقول: هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة ولي على إحدى السلعتين ربح كذا في كذا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك. وهذا في الحقيقة أقرب سد للباب. وقال الشافعي: يجوز، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما. والصحيح ما قاله أبو حنيفة وأحمد، لأن هذا يعود بهما إلى الجهالة. نعم. لكن لو فصل، قال: بيع هذه مرابحة وبيع هذه بثمنها، لا إشكال. نعم.
قال: واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد هل يلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: يلحق به. وقال الشافعي وأحمد: لا يلحق به.
يقول: اختلفوا الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد هل يلحق بالعقد، لأنه وقع بعد لزوم العقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار، لو أدخلوا على الثمن أو الخيار شيئا بعد لزوم العقد فجعلوا واشترطوا الخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: يلحق به. وقال الشافعي وأحمد: يلحق به. والأقرب لحوق ذلك، لأن العرف يقتضي هذا، يعني بعد ما قال بعت وقال اشتريت، قال مثلا بأجل كذا أو زدنا بزيادة كذا أو كذا، فلو يرجع ذلك إلى العرف، ومرجع ذلك إلى العرف. وطالما المجلس واحد ولم نتفرق والصيغة موجودة، حتى لو كان الصيغة تقتضي أن العقد قد لزم ثم ألحق بذلك شيئا من الشروط في الخيار أو كذا أو زيادة في الثمن أو غير ذلك، أن هذا جائز. فقول أبو حنيفة ومالك هنا أقرب. شوف عندي المغني بن قدامة،
شيخنا يقول هنا: بعد لزوم العقد، وهو لا يلزم إلا بالتفرق.
لا، بعد لزوم العقد هل يلحق؟ لزوم عن الصيغة التي قد يؤخذ فيها أن العقد قد لزم، لأنه هذا متصل به وليس منفصلا عنه. بعد 10 أيام ويقول يضع كذا وكذا، لا، إنما ملحق بالصيغة نفسها، فالعرف يقتضي أن هذا ملحق به ولا إشكال. نعم. خيار يضع خيار الشرط، يعني. نعم. شوف ذو قدامة. نعم.
شيخنا، في صورة منتشرة مثلا مع المقاولين، اللي بيطلب منه مثلا بناء بيت أو شيء أو كذا بمواصفات معينة بسعر معين، فبتأتي مثلا بعد مدة بترتفع الأسعار جدا بطريقة فاحشة. أو نعم. قد تنخفض.
العلماء اعتبروا هذا, العلماء اعتبروا هذا, لأن هذا ضرر والضرر يزال. يعني يقول لو أنه لو أنا مقاولا اتفق على مقاولة معينة, يبني لك بيتا أو يبني لك كذا بأسعار كذا وكذا, ثم حصل أن الأسعار زادت في السوق, لأنه كان حساباته على أنه مثلا طن الأسمنت مثلا بأربعة آلاف, الآن طن الأسمنت بعشرة, يبقى قطعا خسر. فهل يراعى هذا؟ الجواب نعم, العلماء قالوا يراعى هذا, لأن هذا اضطرار, هذا اضطرار وليس تغيير من دون داع. فلو حصل أنه تغير السوق تغييرا يؤدي إلى الحق ضرر بالناس, فهذا تغيير يراعى, هذا التغيير يراعى. نعم.
لو حصل عكس شيخنا فنزلت الأسعار
حتى ولو المصلحة المصلحة لهما. يعني لو نزل الآن كنت متفق معك على أساس أن إيه إحنا الحزبة بتاعتنا كده, يعني مثلا ده كم طن حديد يحب كذا 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 يبقى يعمل كذا, طب الحديد أو الطن الأسمنت نزل من 4,000 إلى 400 جنيه يراعى أيضا, لأن هذا يلحق الضرر بمين؟ بالآخر. يبقى سواء هذا أو ذاك الضرر يزال, سواء على هذا أو ذاك. نعم.
قال واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة نفسه جائز.
نعم.
ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي فكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته.
يعني هذا لا إشكال فيه, بيع البادي لسلعة نفسه هذا جائز. نعم.
ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي فكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته عندهما, وأبطله أحمد ومالك في إحدى الروايات عنه, وقال مالك في رواية أخرى يفسخ عقوبة وروي عنه لا يفسخ. ويبطل أحمد له هو على صفات, وهو أن يكون
على صفات. يعني متى يبطل عند أحمد؟ هو أن يكون
البادي حضر لبيع سلعته, وأن يكون بيعه لها بسوق يومها, وألا يكون الجالب عارفا بقيمتها في البلد, وبالناس حاجة إلى شراء متاعه وضيق في تأخير بيعه, وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له.
نعم. مش صحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة الشافعي في صحة البيع, لأن النبي قال فإذا نزل السوق وكذا فهو بالخيار, لما وجد السعر فقال فهو بالخيار. فبيع الحاضر للبادي, بيع الحاضر للبادي, البادي هو من يأتي من البادية ليبيع سلعة وكذا, والحاضر رجل مقيم في البلد, فيأتي الحاضر يبيع للبادي. هذا فيه بقى صور, إذا كان الناس يحتاجون إلى السلعة ينبغي أن يترك بين البادي ويخلى بين البادي وبين الأسواق فيوسع على الناس ويشتري الناس, دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. فإذا جاء الحاضر قال لا لا تعالى لا تبيعها اليوم, الناس في حاجة ماسة إلى السلعة هذه, نبيعها بعد يومين أو ثلاثة تكون الحاجة اشتدت, والسلعة اليوم بخمسة أنبيعها بخمستاشر, فلا شك أن هذا آثم, هذا آثم, ولا ينبغي أن يفعل هذا لأنه ضيق على الناس. والنبي قال دع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض, لا تضيق على الناس, اترك هذا, تكثر السلع ويكثر الذين يأتون بها, وبالتالي يكون فيه مندوح عند الناس وكذا. أما أن الحاضر يتلقى الجالب البادي ويقول أبيعها لك في الوقت المناسب فيشق ذلك على الناس, فهذا آثم. بخلاف ما لو تلقى الحاضر البادي والبادي جاهل بالأشياء وكذا, فالحاضر قال تعال ننزل السوق وأنا هتولى أنا البيع, أنا عارف السوق وعارف الأسعار وعارف كذا, فيتصرف لصالح الحاضر ولا يمنع الناس من الشراء, هذا لا إشكال فيه. إذن بيع الحاضر البادي له صورتان, صورة جائزة بل قد تكون من الإحسان, وهو أن يكون البادي الذي يأتي ليس خبيرا بالسوق, فأتلقى أنا مثل مثلا ابن عمي جاي من البادية وأنا موجود، فأجي معاه أقول له تعالى تعالى بيع لك أنا وأنا عارف الناس وعارف كذا وكذا وبيع لك إن شاء الله بسعر جيد، أنا عارف المحل هذا أحسن من المحل هذا أو عارف إن المكان هذا أفضل المكان هذا، فهذا تصرف فيه على وجه الإحسان ولم يضيق على الناس، هذا جائز ولا إشكال في ذلك. طيب إنما الآخر أن يبيع الحاضر البادي على وجه شق به على الناس فهذا آثم. لكن هل العقد يصح أم لا؟ الجواب يصح العقد، لأن هذا لا يعود إلى العقد نفسه بإبطال شرطه أو ركنه أو إلى آخره، لكنه يأثم عن هذا الإرهاق الذي أرهقه للناس بحجز الشيء عنهم وإلى آخره، فيكون هذا آثما. لهذا كرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته عندهما وأبطله أحمد رحمه الله، والأقرب أنه صحيح، أنه صحيح. مثل ماذا؟ تلقي الجلب أيضا، أنه واحد والركبان، واحد يذهب إلى الركبان يأخذ منه قبل ما يعرف السعر فيقوله بخمسة ويأخذ بخمسة، ينزل الرجل السوق فيجد السلعة بتباع في السوق بعشرة، هذا غبن عظيم. هنا صح العقد لكن له الخيار، هنا له الخيار، فيأخذ الفارق أو يرد البيعة. يبقى فيه فرق بين صورتين، صورة تلقي الركبان وصورة بيع الحاضر للبادي. صورة تلقي الركبان يتلقى الواحد الناس خارج السوق ويشتري ويستغل غفلة الرجل هذا ويأخذ منه بسعر، هذا إذا نزل إلى السوق فوجد سعر مختلفا يزبط له الخيار لكن يصح البيع. طب الثاني بيع الحاضر البادي، أما رجلا من أهل البلد يأتي الواحد من البادية ليبيع شيئا فقل تعالى أنا سأبيعها لك، مش بشتري بقى منه، هيبيعه سأبيعها لك، ولكن أترك اليوم غدا هيكون حاجة أشد، فيشق على الناس بذلك، فنقول هذا آثم، هذا آثم على هذا الوجه آثم، لكن يصح البيع. لكن لو باعه له على وجه المصلحة، إن هذا الرجل لا يحسن البيع فقال تعالى أبيع لك بسعر جيد، هذا أمر معروف مقرر ولا زال عمل الناس على ذلك. يعني أنا مثلا أروح الشرقية أبيع شيء سيارة مثلا سيارتي، فعزازها يقول إيه لا خلاص أنا أبلك ونروح ننزل كده إيه نبيعها، أنا عارف الناس وعارف التجار وعارف كذا، خبير بالسوق خبير بالناس، هذا تصرف على وجه المصلحة ولم يضيق على الناس، إنما الممنوع أن تضيق على الناس. لكن البيع يصح لأن هذا لا يعود إلى شرطه ولا إلى ركنه. هيه شوف بيع الحاضر بادي. نعم نعم لا الاحتكار احنا مش بنتكلم في الاحتكار، خليه ما يجي صورة الاحتكار، خلي ما يجي صورته نأتي إليه.
قال واتفقوا على كراهية تلقي الركبان، فقال مالك يحرم وإذا فعل ذلك وأتى البائع السوق وعرف فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ. وعن أحمد روايتان إحداهما إبطال البيع والأخرى إن كان في المبيع غبن كان للبائع الخيار.
هو والصحيح أن البيع يصح وله الخيار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل السوق وكذا فهو بالخيار. نعم وطالما ثبت الخيار إذا صح البيع، طالما ثبت الخيار إذا صح البيع. نعم
كلام نقدام جدا.
صحيح، لهذا إذا نزل إلى السوق وجد سعر مختلف بالخيار يقول له تعالى أنت غبنتني. نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني مسألة قال فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل، هو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، والبادي ها هنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر أن يبيع له. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم وابن عمر وأبو هريرة وأنس. والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى. وممن كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعي. ونقل أبو إسحاق بن شاقلة في جملة سماعاته أن الحسن بن علي المصري سأل أحمد عن بيع حاضر اللباد فقال لا بأس به، فقال له فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال كان ذلك مرة. فظاهر هذا صحة البيع، وأن النبي صلى وأن النهي اختص بأول الإسلام لما كان عليهم لما كان عليهم
على كل حال كما قلنا صورة يكون في إنسان محسنا وصورة يكون في إنسان مسيئا، وهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يبيع هذا ويراعي مصلحة البائع لعدم خبرته ولكن لا يشق ذلك على الناس فهذا من الإحسان، أو العكس إذا كان يشق ذلك على الناس ويصعب عليهم الأمر فهذا منهي عنه. طيب، وعلى كلا الأمرين فالبيع الصحيح على الصحيح، على الصحيح البيع الصحيح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. نعم.
قال وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط، أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع.
هذا ما هو ذكرها هنا. هي ذكرها هنا. نعم.
قال ابن هبيرة واتفقوا على كراهية بيع النجش.
نعم، اللي هو أن يبيع أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها وإنما يريد أن يشق على الآخرين. أما إذا كان يريد شراءها وزاد فلا حرج إذا كان له غرض في الشراء. فالنجش يعود إلى الزيادة في هذا، فتقول أبيع أشتري بخمسة، واحد يقول لا عليه بستة، ثاني يقول بسبعة بثمانية. لو كان قصد من يرفع السعر هو أن يشق على الآخر ثم يتركها كما يفعل الناس اليوم للأسف الشديد، بعض الناس يكون شبكة، يعني يكون يقف في ميدان ومعه خمسة ستة يلهبون السوق، هذا يقول بخمسة، هذا يقول بسبعة، هذا يقول بعشرة، حتى إذا جاء واحد واشترى بآخر سعر أعطاه إياه. لكن لو كان للإنسان غرض فعلا في الشراء واشتراه لا بأس، أما إذا كان يريد أن يرفع السعر على الآخر فهذا محرم ولا يجوز. نعم.
ثم اختلفوا في صحته فقال مالك.
طب لو حصل بقى بيع بهذا صح ولا ما صح؟ ها فقال
ثم
مالك.
ثم اختلفوا في صحته فقال مالك هو باطل، وقال أبو حنيفة والشافعي هو صحيح، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه صحيح والأخرى هو باطل، وهي اختيار عبد العزيز.
والراجح أنه صحيح، وما دام إليه أبو حنيفة والشافعي، لكن إذا حصل غبن في ذلك فإنه يعوض، يبقى له الخيار. حصل غبن يعني السرعة قيمتها خمسة ولكن الرجل اشترى بخمستاشر، فهنا يكون بالخيار. نعم.
قال والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو غير مشتر لها تغريرا لمن يشتريها.
تمام، هذا هو المحرم. أما إذا كان يزيد فيها وهو راغب في الشراء فلا بأس ولا حرج. طيب نكتفي بهذا. نعم. تكون ايه؟ ما هو هم نبهوا النجش هو ينزل في السلعه وغير مشتريها تغرير لمن يشتريه، ده المحرم يعني. إنما الزيادة لو كان يزيد من أجل الشراء هذا ليس منهيا عنه. لا تدخل في النجش، لا احنا نقول لك يعني احنا بس احنا نحترز ان هو لو انه اشترى لو رفع السعر من أجل الشراء هذا لا يدخل فين؟ في النجش اللي هو المنهي عنه يعني. نعم. وعليه المحرم جهة البيع يعني صحة البيع ولا ايه؟ أنا أقول يصح لأنه لا يعود إلى ركن العقد وإلى شرطه، يكون محرما هذا التصرف إضرار الآخرين لكن يعطيك الاختيار، يعطيك الخيار، فيكون هذا مخيرا بين إمضاء البيع وأخذ الفارق، أو إذا أراد أن يرد يرد، فأثبت له الخيار لأنه غبن في ذلك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.